وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي من علينا وتفضل علينا بأداء هذه العبادة في أحب البقاع إليه، فله الحمد، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا المجيء إلى هذه البلدة وإلى هذه القرى البعيدة الذي انتشرت سمعتها عند أهل السنة والجماعة لما حباهم الله عز وجل من حب الخير وأهله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الآباء، أيها الإخوة، أمر عظيم من اعتنى به فقد اعتنى بسعادته، من اعتنى به اعتنى بآخرته، ومن فرط فيه فقد فرط بحياته الدنيوية والأخروية. هذا الأمر هو النظر والاعتناء في قلبك أيها المسلم الذي بصلاحه تصلح لك الحياة وبفساده تفسد الحياة. وحين يتحدث المتحدث عن صلاح حياة المرء أكثر ما يتحدث الناس عن حياة القلب لا عن حياة البدن، فإن البدن يتنعم بتنعم القلب، وإذا فسد القلب، وإن كان الإنسان ذا مال وجاه ومنصب وغير ذلك من الأمور فهو يعيش في سعادة وتعاسة وشقاوة، ما الله به عليم. ولذلك ترى البعيد عن الله المعرض عنه وعن شرعه في تعاسة وفي هموم وفي غموم وفي قلق ووحشة، ما الله به عليم. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله واصفا حال البعيد عن الله الغافل عن ذكره، قال: فإن ما يجده هذا العبد من الهم والغم والكرب والحزن والضيق والقلق والوحشة نار معجلة، نار معجلة. قال: وما يجده القريب من الله المكثر من ذكره، ما يجده في قلبه من الأنس والقرب والسعادة والطمأنينة جنة. ولذلك في قوله، في قول شيخ الإسلام: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة هي العمل الصالح، الإيمان، العلم. فإذا كل ذلك متوجه إلى القلب الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. انظر إلى حياتك أيها المرء، لماذا الإنسان إذا بنى بيتا شيد هذا البيت وجعل عليه هذا السقف وجعل تلك النوافذ والأبواب؟ ما سمعنا أن رجلا بنى بيتا مع قدرته وجعله بدون سطح بدون سقف، لكن يبادر لإغلاقه، بل لو رأى فتحة صغيرة في جدار بيته أو في النافذة لسارع بإغلاقها حتى لا تدخل عليه الهوام والحشرات وحتى لا تنزل الأمطار عليه، وهكذا وقاية من حرارة الشمس. فلو أن المرء اعتنى بقلبه كاعتنائه بجسده لأفلح. إيه والله لأفلح. انظر إلى حياتك أو إلى حالتك إذا أردت أن تخرج من بيتك، ربما تنظر إلى وجهك مرارا وتكرارا في المرآة، ربما ترجل شعر رأسك ولحيتك وتنظر إلى ثوبك ونعلك، تخشى أن الناس ينظرون إليك وفي وجهك ما يستقذر منه، فتبادر لمسح ما في وجهك. اعتناء عظيم، والله جميل يحب الجمال، بل إنك لربما ترى كثيرا من الناس يصاحب المرآة في حوزته، ما إن يمشي قليلا ربما نظر إلى وجهه. اعتناء بالغ في حياته أو في جسده. فلو اعتنى العبد بقلبه كما يعتني بجسده لوجد السعادة والأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر الله عز وجل أن القلب إذا غذي بذكره اطمأن. ترى الذاكر لله في طمأنينة لا تشعر بها أنت، كلما ازداد العبد ذكرا لله كلما ازداد اطمئنانا وانشراحا في قلبه. قال سبحانه عن حال هذا القوم، عن حال هؤلاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. العبد كلما ازداد من الذكر ازداد اطمئنانا، وجل قلبه، اطمأن فؤاده، انشرح باله، بل أثر الذكر حتى على الجلد. قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. شيء عظيم للعبد الذاكر لله. لو لم يكفي من ذلك إلا أن الله عز وجل معك وأنا معه إذا ذكرني، لو لم يكفي من ذلك الذاكر لله عز وجل أنه أصلح قلبه وأصلح حياته انظر إلى قلوب غفلت عن ذكر الله وابتعدت عن شرعه ودينه كيف عاقبها الله عز وجل. صنف صار عليه الران, صار عليه الران غشاوة, فقال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب إلى الذنب تعلو على القلب الغشاوة, فلذلك كلما أظلم القلب كلما ابتعد الإنسان عن الحق, وإن كان الحق واضحا جليا ظاهرا بائنا لا خفاء فيه. انظر الآن وأنا في هذه النظارة, لو كان عليها من الأتربة لا شك أن إذا كان عليها التراب ويعلوها التراب لن أجد واضحا ما أرى أمامي, وكلما زاد على هذا الزجاج من الأتربة كلما عمي علي والتبس علي في النظر, ربما أرى رجلا حجرا لأنه قد صارت عليه الأتربة. هكذا الغافل ومن تراكمت الذنوب على قلبه. لذلك انظر ماذا يقول الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صار كالأعمى لا يعرف أين يتجه, ربما يقترف الذنب وهو يعلم أنه ذنب, ويقترف المحرم وهو يعلم أنه من المحرمات, مصيبة عظيمة. لذلك قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم, كيف ينسى الإنسان نفسه؟ هل معنى ذلك أنك تترك نفسك في السوق وترجع إلى البيت؟ نسي العبد أن هناك موت, أن هناك قبر, أن هناك سؤال, نسي العبد الحلال من الحرام أو تناساه, نسي ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه, نسي ما هو واصل إليه وما هي الغاية التي من أجلها خلق, تناسى ذلك, فكانت العاقبة الترك والعياذ بالله. صلاح القلب صلاح لحياتك, تني به, دعك من نظر الناس إليك فليقولوا ما شاءوا. انظر يا أيها الناس إلى أقوام أصلحوا قلوبهم فأعلاهم الله عز وجل ورفعهم وأثنى عليهم مع أنهم لا يذكرون عند الناس. تعلمون في قصة أويس القرني رضي الله عنه ورحمه الله, رجل من فقراء اليمن من التابعين لم يكن من الصحابة, هذا التابعي الجليل أوحى الله إلى نبيه بصلاح هذا الرجل, وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحدث مع عمر: يقدم عليكم أويس القرني, مراد قرن من اليمن مأرب, كان له أمه وبار بها, وكان فيه برص فبرأ إلا موضع درهم, فإذا رأيته فاطلب منه أن يستغفر لك. القول هذا ممن؟ من رسول الله. وهذا القول لمن؟ لثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين. تعلمون مناقب عمر, كم له من المناقب العظيمة, ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. أويس لا يعرف عند قومه وعشيرته إلا شيء اليسير، أتى حجاج أهل اليمن، عمر في شغف وتوق للقاء هذا التابعي، ما هذا؟ سبحان الله، انظر، ولو كنت في شعف الجبال، ولو كنت في قرى نائية، الله سيرفعك سبحانه وتعالى بما علم من صلاح قلبك. دع الناس يقول فليقول ما قالوا، ما عسى الناس لو أثنوا عليك ومدحوك وقالوا إنك أعلم أهل زمانك، إليك المنتهى في العلم والفصاحة والبلاغة في عصرك، ما عساه من يفعل. هل يستطيع بهذا القول أن يزيد حديثا أو كلمة في عقلك؟ محال. عمر يسأل: أفيكم أويس القرني؟ يسأل أهل اليمن: أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس حتى دل عليه؟ في نظري ونظرك، نظر عمر حين أوحى الله إلى نبيه ويتحدث النبي عن هذا التابعي الجليل، أنه ربما يكون عنده من الناس أتباع كثر يتبعونه لجلالته ولمعرفته عند الناس، حتى أشاروا قالوا: هو ذاك منفرد وحيدا، أنت أويس القرني؟ قال: نعم، من مراد من قرن، كان لك أم أنت بار بها، كان فيك برص فبرى إلى موضع درهم، وهو يجيبه نعم. قال: استغفر لي. سبحان الله. الشاهد من هذا، انظر، هو في اليمن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، وأوحى الله إلى نبيه بصلاحه، وإن كنت في أي مكان كنت، بعد أن تحدث معه عمر وبعد انتهائه وأراد أن يرجع، عمر يريد أن يكتب للناس يعرف قدره، قال: يا أمير المؤمنين، دعني أن أكون من غبراء الناس. هل وصلت إلى هذا الحد؟ غايتك ومرادك وأمنيتك رضا الله، ليس التفات الناس ولا الرياء ولا السمعة ولا المدح ولا الثناء، هل وصلت إلى هذا؟ غايتك رضا الرب سبحانه وتعالى، دعني يا أمير المؤمنين أن أكون من غبراء الناس. يا سبحان الله، كم في زماننا وفي أيامنا من يحب الظهور، من إذا لم يثنى عليه ولم يمدح ولم 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 جعلك خصما وعدوا لذودا والعياذ بالله. كم ممن يحاول أن يتصدر ويعلو نفسا ويمدح نفسه واو إلى غير ذلك، ما عسى الناس أن يفعلوا. دعني أن أكون من غبراء الناس. ما السبب ذكر أويس بهذه المنقبة وأثنى عليه رسول الله بهذا الثناء وأوحى الله إلى نبيه بصلاح هذا؟ كل ذلك يدل على صلاح القلب. لبس كنت أسود، كنت أحمر، كنت أبيض، كنت قصير، كنت طويل، كنت ضعيف، كنت سمينا، كنت رفيع النسب، وضيع النسب، كيفما كنت، اصلح قلبك، تصلح لك الحياة الدنيوية والأخروية. انظروا ما جاء في الصحيحين في حديث سهل، حين كان صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، فمر رجل حسن الهيئة عنده حمار، الحمار في ذلك الزمان كان آخر مديل في زماننا جميل، فقال صلى الله عليه وسلم لمن كان معه: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، حري بهذا، إن تكلم يسمع لقوله، وإن نكح ينكح، وإن شفع يشفع. هذا هو حال كثير من الناس في أيامنا، من رأوا رجلا ذا مال ومنصب قدموه في المجلس في الأقوال، وهكذا لو تقدم لرجل يريد أن يتزوج من، محال أن يرد. ألا ترى إلى حال كثير من الناس يسأل عن وظيفتك، عن تجارتك، عن منصبك إذا أردت أن تتزوج من؟ لو قال أنا طالب علم في المسجد ما نريد إلا من رحم الله، إذا نكح ينكح وإذا شفع يشفع، لا يرد في وساطة ما في قضية لا يرد. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر رجل آخر رث الثياب من فقراء المسلمين، أتى بالحديث ليس عنده حمار، فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله حري بهذا، إن تكلم لا يسمع لقوله وإن نكح لا ينكح. انظر، وإن نكح لا ينكح. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن هذا خير من هذا من ملء الأرض. سبحان الله، هذا الفقير الأغبر الأشعث الذي لا يجد شيئا خير من ذاك، حكموا على ظاهره من ملء الأرض. ما السبب؟ هل لجماله؟ هل لثيابه؟ هل لماله؟ هل لكثرة أتباعه؟ لا، ليس من هذا شيء، وإنما لصلاح قلبه. ولماذا قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة رب أشعث أغبر مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره؟ سبحان الله، ربما ترى رجلا لا يعبه به، لا يدرى بحاله، فقير مسكين، وإذا به لو أقسم على الله لأبره. ذكر أنه حصل في عهد ابن المنكدر، وقيل في عهد ابن المبارك، اللي قصة لابن المبارك، أن الناس صلوا صلاة الاستسقاء مرارا ولم يسقوا، فدخل رجل رث الثياب أشعث الشعر، دخل إلى المسجد فرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب يا رب، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. وابن المبارك ينظر إليه من باب المسجد. وقيل ابن المنكدر، من ابن المبارك؟ الذي قال العلماء لم يسبقه الصحابة إلا بالصحبة. من ابن المبارك؟ قال فقلت في قرارة نفسي كيف يتجرأ هذا المسكين أن يقسم على ربه وهو يقول أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. قال فوالله ما أنزل يدي حتى أنزل الله المطر إبرارا لقسمه. فقال فذهبت فصرت أتتبع هذا الرجل، ما عمله؟ ماذا يعمل؟ قال فرأيت دخوله إلى بيته ثم رجعت، فذهبت إليه من اليوم الثاني فطرقت بابه، ففتح الباب فوجدته حذاء يخيط النعال للناس يأخذ عليه الأجرة. قال فذكرت من قصتي ما رأيت، قال فحين رآني قال مرحبا أبا عبد الرحمن، أتريد أن أخيط لك النعال؟ قال فأتيت مرة أخرى أو في اليوم الذي يليه فلم أجده في البيت، قد انتقل من هذا المكان، لا يريد أن يعرف، لا يريد أن يعرف بين الناس. انظر يا عباد الله إلى صلاح القلب، ماذا يثمر؟ ماذا يثمر؟ ربما تجد من هو مبتدئ في طلب العلم أصلح الله قلبه، ربما يعظ بموعظة يتأثر الناس وينتفع به عشرات من الناس، وفي من هو أبلغ وأفصح وأقدم وأعلم لا تجد مثل هذا. يتفاوت صلاح القلب وإخلاص القلب في المرء، فإذا اعتنى المرء بقلبه اعتنى بسعادته، اعتنى بآخرته، وجد ما تقر به العين وينشرح له القلب، ناهيك عن ما يجد وهو الأعظم والأفضل والمراد، ما يجد من سعادة قلبه، ما يجد من الأنس بربه، ما يجد من الشوق للقائه ناهيك ما يجد من اللذة في العبادة والطاعة، فإن القلب إذا صلح وجد العبد لذة في الطاعة لا يريد أن ينصرف من صلاته، كلما زاد ذكرا كلما زاد ذكرا ازداد شوقا ولهفا للذكر أعظم وأعظم. صلاح القلب ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل، ولذلك هو محل نظر الله في قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، مهما اعتنيت بوجهك بمظهرك بملبسك ليس هذا هو المراد، المراد أن تعتني بقلبك. بالله عليكم يا أيها الناس، كما أننا نعتني بملابسنا وبوجوهنا وبأجسامنا، كيف لو اعتنى القلب العبد بقلبه كما يعتني بجسده؟ كيف؟ ما إن ترى ذنبا تسارع إلى إزالته بالتوبة والاستغفار، كما أنه لو وقع شيء في ثوبك أو في وجهك سارعت إلى إزالته خشية أن الناس ينظروا إليك بمنظر يستقذرون منه. كيف؟ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلب ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. يا أيها الإخوة، من رحمة الله أن العبد يذنب ويسره سبحانه، كيف لو أن كل واحد منا إذا أذنب ذنبا ظهر عليه قرن في جسده في جسمه، كما تقع تلك النكت على قلبه من الظلمة؟ كيف؟ ربما تأبى أن تخرج من بيتك أن تفضح بين الناس. ولذلك ذكر عن ابن عباس وهو يتحدث عن المعصية والطاعة، قال: إن المعصية تورث نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق، الطاعة تورث نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب العباد. خمس: نور في الوجه، والله إنك لترى ربما من ترى بشرته سوداء، وإذا بك ترى نور الإيمان يتلألأ على وجهه، وهذا شيء مشاهد لا مرية فيه، ترى أثر الإيمان، ترى له القبول والمحبة، وربما ترى من هو أبيض البشرة إلا أنك ترى أثر الذنب على وجهه والغبرة. نورا في الوجه، ضياء في القلب، ساعة في الرزق، قوة في المدن، محبة في قلوب العباد. ترى الذاكر العابد يستطيع أن يقوم بالعبادة ما لا يقوم به ذلكم البعيد والغافل. انظر إلى مثال فقط، انظر إلى الصلحاء، ربما يصلي ذلكم الرجل في ركعة واحدة في جزء، بل وجزئين، بل وثلاثة، بل وأربعة، بل وخمسة، بل وهناك من قرأ القرآن في ركعة. وربما ترى من يحمل الأثقال الكثيرة، ربما ترى قاطرة أسمنت يقوم هو بإنزاله على ظهره، ولا يستطيع أن يقف بمجرد وجه. إذا أطال الإمام وقرأ ورقة قال: شددت على الناس، لا يستطيع، ليس العبرة بالجسد. قال: وإن المعصية تورث ظلمة أو سوادا في الوجه، ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وقلة في الرزق، وكل ذلك عليه أدلة. قال: ووهنا في البدن وبغضا في قلوب العباد، كل ذلك عائد إلى القلب، كل هذه من ثمار الطاعة والمعصية، كل ذلك بتغذية القلب. فاعتني أيها المرء بقلبك، إذا اعتنيت به فقد سارعت وبادرت وسابقت ونافست لحياتك الحقيقية، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انظر ثم هدد بقوله من لم يستجب: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عقوبة إن لم تستجب، إن لم تسارع لإصلاح قلبك لامتثال الأوامر واجتناب النواهي، قد يحال بينك وبين الحق، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وللآية المذكورة آنفا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وتهديد آخر وتوعد آخر وترهيب آخر: وأنه إليه تحشرون. بمعنى مهما ابتعدت وفعلت، المرجع إليه، ستحاسب، ستثاب أو تعاقب على ما قدمت وما أسلفت. فانظر إلى هذه الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك إذا ختم الله على قلبك مصيبة، قسم الأول من صار عليه الران، والقسم الثاني أقفل قلبه، تعظ تذكر أن له أن يستجيب، لقوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أعتب الله وعاب على أقوام يقرؤون القرآن لا يتدبرونه. قسم آخر ختم عليه لقوله: ختم الله على قلوبهم، ولقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذا ختم الله على قلبك، والكلام حول ذلك طويل جدا كما هو المعلوم من الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة الصحيحة عن صلاح القلب والاعتناء به، فالاعتناء خلاصة هذا الكلام: اعتناؤك بقلبك، اعتناؤك بحياتك الدينية أو الدنيوية والأخروية. قست القلوب أيها الناس، تخيل أن تكون قطعة لحم تصير أشد من الأحجار، أشد من الأحجار، مصيبة، لأن العبد قد لا يعرف، يقول: أنا لا أعرف قساوة قلبي، كيف أعرف ذلك؟ ما وجدنا إلى يومنا ولن تجد أن هناك فحص، مهما تطور الطب، فحص لمقدار قساوة قلبك. يقول قائل: أنا أستمع الموعظة لا أبكي، لا أتدبر، لا أمتثل. هل تعرف هل موجود هناك فحص لقساوة القلب؟ لا تعرف ذلك بسهولة. كيف هذا القلب؟ هل هو قاسي أم هذا القلب لين؟ كيف نعرف؟ ضع قلبك عند الأوامر والنواهي، فإذا رأيت أنك إذا عرض هذا القلب عليه الأوامر والنواهي قال كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أنت على خير. وإذا عرضت عليك الأوامر والنواهي وقلت كما قال الله: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. مصيبة، أي شقاوة بعد أن تعرض عليك الآية والحديث وتنأى عن وتعرض عن وتبتعد عن وتتغاف أو تتجاهل عنها، تتجاهل هذه الآيات. نحن في نهاية هذه الموعظة بين آيتين، بين قوله سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فإذا حافظ على قلبك. ترى كثيرا من الشباب في أيامنا في هذا البلد نعمة، بعيد الاتصالات والجوالات، إلا أنه قد ربما والله أعلم هل دخلت هذه الشبكات الواي فاي، واي فاي موجودة، قد تجد ساعات ربما يشغل الشباب وهم متابعات ماذا؟ ما يغضب الله. الآن أنا مرتدي هذا الثياب الأبيض، هذا الثوب الأبيض، تخيل لو قطرة سوداء ثم قطرة ثم قطرة، كيف؟ كم تنظر أيها الشاب إلى جوالك وفيه ما يغضب الله؟ كم؟ أما تخاف أن ينزل عليك الموت ويهجم عليك الموت في تلك اللحظة وأنت في تلك النظرات؟ كيف؟ لا تستبعد هذا. أناس ماتوا وهم يشربون الخمر، أناس ماتوا وهم يستمعون إلى الأغاني، هناك من يموت وهو يقارف الزنا، هناك من مات وهو يأكل الحرام. لا تستبعد هذا، أن يغجم عليك الموت وأنت في تلك اللحظة. كم من القصص الكثيرة بذلك. فلا تظن أن هذه النظرات في جوالك إلى ما يغضب الله وتلك الأصوات لا تؤثر على قلبك. لا، كيف لا تؤثر عليه؟ إن العبد بمجرد نظرة، يقول الإمام أحمد، أما تخاف أن يحبط الله عملك ولو بنظرة؟ أما تخاف أن يحبط الله عملك ولو بنظرة؟ كم نظرات يا أيها الناس، يا أيها الشاب. أما تخاف، أما تستحي من الله والله ينظر إليك وأنت تنظر إلى ما يغضبه سبحانه وتعالى، مع اعتقادك أن ما تقوم به حرام لا يجوز لك. إذا حافظ على قلبك، نظرة واحدة تؤثر عليه. ذكر أن رجلا من المسلمين، وذكر أنه كان قائدا للمسلمين، نظر إلى فتاة على قصر بيتها أو على سطح بيتها، فعاد وتأخر وذهب وطرق الباب يريد الزواج بها، فقالت أنا نصرانية وأنت مسلم، قال أتنصر. بمجرد نظرة ولجت إلى قلبك فلم يستطع أبدا أن يقاوم وأن يجاهد نفسه، فذهب إلى أبيها وطلب منه أنه سيتنصر بمجرد نظرة، بمجرد نظرة. لذلك كما قال القائل، كل المعاصي مبدأها من النظر، ومعظم النيران من مستصغر الشرر. كم نظرة ألقت في قلب صاحبها لقي السهام بلا قوس ولا وتر. نظرة واحدة تؤثر في قلبك. حافظ على قلبك كما أنك تحافظ على جسدك. إذا نمت تغلق الباب وتغلق النافذة خوفا من الحشرات، كيف تقي نفسك من كل ما يشيبها ويؤثر فيها؟ فحافظ على قلبك تماما من النظرات، من الأقوال، من هنا تعيش سعيدا والله وبالله وتالله، وإن كنت من أفقر الناس بل من أفقر أهل زمانك، لأن السعادة هي في القلب عباد الله. فأسأل من الله بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يصلح قلوبنا، أسأل الله أن يصلح قلوبنا، أسأل الله أن يصلح قلوبنا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.